بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة مستمعي الكرام، محاضرتنا هذه الليلة عن مسائل وأحكام مهمة تتعلق بالزكاة، أحكام مهمة في زكاة التجارة. لا يخفى عليكم أيها الأحبة فضل الزكاة في الإسلام وكونها الركن الثالث من أركانه، وقد انعقد الإجماع على فرضيتها، حتى إنه عد من أنكرها وجحد وجوبها خارجا عن الملة والعياذ بالله، بخلاف من تكاسل عنها وبخل بها فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ويعد فاسقا بتركه هذه العبادة العظيمة. أيها الأحبة، مسائل الزكاة المهمة التي تتعلق بالتجارة كثيرة، وما يجب على التاجر أن يتعلمه فيها حتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، نلخصه إن شاء الله في هذه الوقفات في هذه المحاضرة، وإن بقي معنا شيء نتركه في محاضرة أخرى بإذن الله عز وجل. من أولى المسائل التي تتعلق بمحاضرة اليوم، ما هو حكم الزكاة في التجارة؟ مستمعي الكرام، الأصل في كل ما يملكه المسلم أنه لا زكاة عليه إلا ما جاء فيه الدليل، والدليل إنما جاء في وجوب الزكاة كما ذكر أهل العلم في العين، أي في النقدين وما في حكمهما من الأموال والحرث والزرع والماشية، وثبت أيضا في الركاز وغير ذلك من الأمور التي نص عليها ديننا الحنيف. وما سوى ذلك من عروض يقتنيها المسلم من أملاك ومقتنيات، الأصل فيها البراءة الأصلية التي هي براءة الذمة من وجوب الزكاة فيها. دليل هذا الأصل وهذه القاعدة أحبتي في الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه، والحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق، رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. فهذه العروض أيها الأحبة لا خلاف في أنه لا زكاة فيها إذا لم يرد بها مالكها التجارة، اشترى سيارة للاستخدام وليست للبيع، اشترى كتبا ليقرأها، اشترى دفاترا ليكتب فيها، اشترى أقلاما، اشترى أثاثا، إلى غير ذلك مما يقتنيه المسلم للاستخدام وليس للبيع. فأما إذا أراد بها التجارة اشتراها لغرض البيع ففيها الزكاة على ما سيأتي من تفصيل فيها. والقول بمشروعية الزكاة ووجوب الزكاة في عروض التجارة هو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. روي ذلك، يعني هذا القول أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة والحسن البصري وجابر بن زيد وميمون وطاووس وابراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم. واستدلوا بأدلة من أبرزها قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. جاءت الآية عامة في جميع الأموال التي يعنى بها ما يتخذه ويتموله الإنسان، ولم يخص، فدخل في عمومه عروض التجارة لأنها من أنفس الأموال مثل ما ذكر. ومن الآثار ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض عماله: أن انظر إلى من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. وإسناده حسن إن شاء الله. الآن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه كتب هذا الكتاب إلى عماله: خذ من كل 40 دينارا دينارا. تعلمون أن زكاة 40 هو ربع العشر، أي من 40 دينارا نأخذ دينارا. ثم قال: فما نقص فبحساب ذلك إلى أن تبلغ 20 دينارا، التي هو 20 التي هي حد النصاب، فإن بلغت 20 دينارا تظل عليها الزكاة وفيها نصف دينار الذي هو ربع العشر، فإن نقصت ثلث دينار يعني انخفضت قيمتها أو مقدارها عن النصاب، قال فدعها ولا تأخذ منها شيئا لأنها لم تبلغ النصاب. هذا شرح الأثر. قالوا أيضا من الأدلة أنه مال، يعني عروض التجارة، مال مرصد للنماء والزيادة، فأشبه الذهب والفضة. يعني كما أن الإنسان يشتري الذهب والفضة بقصد التمول والتكثر، فنفس هذا الحكم موجود في عروض التجارة. ما هو القصد من التاجر عندما يبيع ويشتري باستمرار؟ إنما ينمي أمواله. قالوا أيضا من الأدلة التي ذكروها، قالوا: لأن الزكاة إنما وجبت في الدراهم والدنانير لأنها مرصدة للنماء، ولا يجوز أن يكون التصرف فيها بما ينميها، يعني بالتجارة، ولا يجوز أن يكون التصرف فيها بما ينميها هو السبب في إسقاط الزكاة عنها. يعني قبل ما تدخل في التجارة كانت أموال نقدية، فهل يعقل أن يكون إدخالها في التجارة سبب لمنع الزكاة فيها؟ قالوا لا. مما يذكر أيضا من الأدلة وهو حديث ضعيف ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد أو مما نعده للبيع، وفي لفظ: كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. والحديث عند أبي داود والدارقطني وغيرهما، وفيه مقال. وصرح ابن عبد البر بأن إسناده حسن، والتحقيق أنه ضعيف كما قال الإمام الذهبي: إسناده مظلم لا ينهض بحكم. وقال ابن حجر: في إسناده جهالة. هذا من باب أنه يذكرونه من ضمن الأدلة نذكره، ونبين أنه حديث ضعيف ويغني عنه ما قد قررنا في الأدلة، ويفي بذلك الإجماع. الإجماع كاف في إثبات الدليل على حكم وجوب الزكاة في عروض التجارة. من المسائل المتفرعة: متى تكون العروض عروض تجارة في الزكاة؟ تصير العروض تجارة عندما ينوي من اشتراها أو من تملكها التجارة حين استحداث ملكه لها، فحينها يكلف بزكاة عوضه إذا باعه، يعني يكلف بزكاتها بقيمتها بالمال الذي يجنيه منها من هذه العروض. الشرط الآن متى تكون العروض عروض تجارة؟ إذا اشتراها بنية أو إذا تملكها بنية البيع. وهنا أيضا مسألة متفرعة، هذا الحكم حتى ولو صاحب نية التجارة نية أخرى كنية الاقتناء أو نية الاستفادة منها أو من غلتها من إيجارها مثلا، أو بهما بنية الاقتناء والتأجير، فلو اشترى أحدنا سيارة بنية البيع وإلى أن يأتي المشتري هو يستخدمها، هذا لا يضر، لا يخرجها عن كونها عرض تجاري فيزكيها بقيمتها عند حلول موعد الزكاة. أما لو استحدث الملك بنية الاقتناء أو الاستفادة منها بالإيجار أو بلا نية أصلا، مجرد أنه تملك، فلا زكاة عليه اتفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا آنفا: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده زكاة، على القاعدة أن الأصل براءة الذمة، فهذا الملك متجرد عن نية التجارة فلا زكاة عليه. مسألة متفرعة أيضا: كون العرض من عروض التجارة له شروط فصلها أهل العلم ومنهم السادة المالكية، وتفصيله: التجارة على قسمين، إما احتكار بأن ينتظر بالبيع الربح ويرصد الأسواق، يعني لا يشتري ثم يبيع مباشرة، بل يشتري ويتملك ثم يبقيها معه إلى أن يأتي السعر الذي يريده، وإما إدارة يبيع ولو بالرخص، يعني مباشرة بمجرد أن يتملك يبيع. وللقسمين شروط ذكرها أهل العلم، أهمها شرطان: أن يكون العرض الذي تملكه ملك بمعاوضة مالية لم يأته من خلال إرث أو هدية أو صدقة، ولا أن يكون أيضا ملك بمعاوضة غير مالية كالمأخوذ من خلع الزوجة إذا اختلعت وحصلت مقابل أو أحدهما، فلا زكاة عليه إذا باعه. يعني كل هذه الأمور التي جاءت من خلال إرث أو هدية أو صدقة أو معاوضة غير مالية مثل بدل الخلع، فلو باعها بعد تملكها لا يعد بذلك هو تاجرا، فهذا ماذا نسميه؟ نسميه بيع طارئ، فلا زكاة عليه إذا باعه، لأنه بهذه الطريقة يكون بيع طارئ، والبيع الطارئ لا حكم له، يعني لا يعد صاحبه تاجرا فيزكيه، لا يعد المتصرف بهذه الحالة تاجرا. أما المال الناتج من البيع الطارئ هذا يزكيه بحسبه بعد سنة إذا بقي معه وكان بالغا للنصاب بنفسه أو بما معه من أموال أخرى، أما حالا بمجرد أنه باعه لا يزكيه زكاة تجارة. هذا الشرط الأول، أن يكون العرض ملك بمعاوضة مالية. الشرط الثاني، أن يكون نوى بشرائه التجارة مثل ما تقدم معنا، حتى ولو صاحب نيتها نية أخرى كما تقدمت الإشارة إليه، فالمهم أن تكون نية التجارة حاضرة عند التملك. المسألة الآتية هي المسألة الثالثة بالترتيب: الزكاة عبادة لا بد لها من نية وقت الأداء. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالزكاة عبادة، بل هي فريضة من فرائض الإسلام، ويجب صرف العبادة بجميع أنواعها لله وحده لا شريك له. والكلام تحت النية يجرنا إلى الكلام على استحضار نية الزكاة وقت الأداء، و وتحته مسائل متفرعة. أولها من صور التجارة أن تكون هناك شراكة بين اثنين فأكثر. ومن المهم هنا عند زكاة التجارة لعدد من الشركاء أن يكون جميع الشركاء على علم ودراية بالزكاة حتى يستحضروا النية فتبرأ ذمتهم. ومن الممكن منذ بداية العلاقة أن يفوض الشركاء مدير الشركة بالزكاة، يفوضونه بها ويوكلونه بحيث تنسحب النية معهم طالما بقيت العلاقة بينهم. هذا إذا لم تكن الشراكة على شكل شركة كبرى، وقد تكون مساهمة عامة في هذه الحال فالحكم يكون واحد، والمساهم بحكم موافقته على نظام الشركة والذي نص على أن الشركة تخرج الزكاة، هذا إذا كان هناك نص، فهنا تبرأ ذمة المساهم بما تفعله إدارة الشركة. أما إن لم تنص على أنه في قانونها الأساسي ستخرج الزكاة ولم تفعل ذلك في الحقيقة، فكل مساهم مسؤول عن نصيبه بحسبه. من المسائل المتفرعة أيضا تحت النية من دفع المال بنية الصدقة ثم نواها زكاة، فهذا لا يصح على ما قرره أهل العلم، حيث إنه عندما بذل المال في أول الأمر لم يكن بنية الفريضة وإنما كان بنية الصدقة، كان بنية الصدقة، وبالتالي لا يصح له أن يقلب النية بعد أن أداها صدقة، كما في الصلاة من صلى تطوعا لله لا يصح له أن يقلب النية بعد ذلك إلى الفريضة ويقول هاتين الركعتين سأنويهما فريضة، هذا لا يصح. من المسائل المتفرعة أيضا تحت النية الإبراء من الدين هل يعد من الزكاة؟ الإبراء من الدين هل يعد من الزكاة؟ لا يعد من الزكاة الإبراء من الدين، لأن النية تخلفت عن وقت الإعطاء، بل إن النية كانت بقصد الإقراض، يعني أول الأمر فعليا عندما دفع هذا الشخص مبلغا من المال بنية القرض كان بنية الدين والإقراض والإحسان. ومعروف أن الفرائض كالصلاة والزكاة والصوم وغيرها لا بد من اقتران نية الفرض مع الفعل كما تقدم معنا في المسألة المتفرعة، فلا يصح أن يؤدي المسلم النافلة ثم يقلبها بعد ذلك فرضا. فمن تصدق مطلق الصدقة ثم أراد أن يجعلها عن الزكاة المفروضة في ماله لم يصح ذلك كما تقدم، فمن باب أولى لا يصح قلب نية الإقراض إلى زكاة. من المسائل التي نطرحها اليوم بحول الله عز وجل الفرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، يعني تمت الإشارة سابقا إلى هذا اللفظ تاجر المدير وتاجر المحتكر. التاجر المدير هو الذي يبيع ويشتري دون توقف، يعني ولو بالرخص مثل ما تقدم، والتاجر المحتكر هو الذي اشترى السلعة وأبقاها حتى يرتفع سعرها ثم يبيع. فإذا كان للرجل عروض التجارة ولم يكن مديرا فالسلع تمكث عنده حولا وحولين وأحوالا كثيرة إلى أن يأتي الوقت الذي يبيع، فإنه لا زكاة عليه حتى يبيع. فإذا باع ما عنده من عروض التجارة زكى أثمانها لسنة واحدة عند البيع وإن كانت قد بقيت معه عددا من السنين. هذا ما ذكره أهل العلم وعلى وجه الخصوص السادة المالكية. هناك رأي آخر عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، إذا لم يبعها وبقيت عنده أحوالا قومها في كل سنة وأدى زكاتها طالما أنه اشتراها بنية البيع ابتداءً، والقول الأول أولى وأقرب للصواب، ودليله البراءة الأصلية التي تقدم ذكرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة، فهو الآن قد توقف عن البيع، وإنما رصد السوق وينتظر سعرا معينا، فلا يطالب بإخراج الزكاة كل حول. قال القاضي عبد الوهاب من المالكية: هذا عام، يعني تعليقا على الحديث، هذا عام في سقوط الزكاة فيها إلا في موضع قام عليه الدليل، ولأنه عرض مملوك غير مدار فلم يلزم تقويمه في كل سنة. هذا الصحيح إن شاء الله يزكيه عندما يبيعه، ولو بقي معه عددا من السنين يزكيه عن سنة واحدة فقط. من المسائل أيضا المتعلقة بزكاة التجارة: ربح التجارة حوله من حول أصله، وهذا مثل ما ذكر أهل العلم، ربح المال مردود إلى أصله وبناء على حوله، وهذا مأخوذ من نتاج السائمة من بهيمة الأنعام، عندما كان يبعث السعاة إلى أرباب المواشي فإنها الزكاة في ذلك الوقت تعد على الأصل الماشي وما تولد معها خلال الحول، فلم يرد عنهم أنهم كانوا يستثنون المتولد أثناء الحول، فهذا مقاس على هذا، فكذلك ربح التجارة تزكى مع الأصل عند الحول. المسألة السادسة اليوم من مسائل اليوم: كيف تزكى التجارة القائمة؟ إذا كان الشخص مديرا يبيع بالعين والدين مستمر ولا يحصي ما يبيعه ولا يضبطه، فإنه يجعل نفسه شهرا من السنة، لأن الآن هو مستمر يبيع ويشتري لا يدري تفصيلا هذه السلع متى دخلت معه وكم بقيت ومتى سيبيع، فهذا يجعل لنفسه شهرا من السنة يقوم فيه ما عنده من العروض التي يديرها وما له من الدين الذي يرجوه، يعني الديون له في السوق، ويضم إليه ما عنده من العين التي هي الأموال، ثم يزكي ذلك كله إن كان بالغا للنصاب. وهل يخصم الديون التي عليه؟ فهذه مسألة أخرى، هي المسألة السابعة: هل تراعى الديون التي على التاجر؟ من له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عما تجب فيه الزكاة، ولا عرض ولا أملاك له سوى ذلك، قالوا: فإنه لا زكاة عليه. استدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان للرجل 1000 درهم وعليه 1000 درهم فلا زكاة فيه، ولكنه حديث ضعيف أو موضوع. قالوا: إن أداء الدين أولى من الزكاة، وهو أسبق منها، وقد أخذ عوضه وذمته صارت مشغولة به، فكان أولى، يعني هذا الدين، كما أن الدين مقدم على الميراث، مع أن الميراث واجب للورثة، فكذلك هنا الدين يقدم على الزكاة. ونحو هذا جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وليترك بقية ماله، في إشارة إلى أن الدين مقدم على الزكاة. فمن كان عليه دين فليقضه وليترك أو وليزكي بقية ماله. أصل الحديث هذا أو الأثر عند البخاري، ساقه بسنده إلى شعيب عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يذكر المتن. ومن طريق شعيب أيضا أخرجه البيهقي بسنده ولفظه هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. قال النووي: الأثر المذكور عن عثمان صحيح، وكذلك جاء عن ابن حجر تصحيحه لهذا الأثر. مسألة متفرعة: إن كان عنده من العروض والممتلكات ما يفي بدينه، جعل هذا الدين الذي عليه مقابل لهذه العروض، يعني هذه العروض والممتلكات الآن ضامنة لهذا الدين، وفي هذه الحالة لا أثر لهذا الدين في الزكاة، فيؤدي الزكاة عما في يده من الأموال الحاضرة الواجبة فيها الزكاة إن كانت بالغة للنصاب. من المسائل المتفرعة أيضا: إن كان ما عنده من العروض دون ما عليه من الدين، يعني هذه العروض الممتلكات التي معه قيمتها أقل من الدين الذي عليه، فهذه الأموال عروض التجارة التي الآن نتحدث عن الزكاة فيها يخصم مما في يده من هذه العروض عروض التجارة ما يفي بالنقص الذي يستطيع أو يعني يضمن به الدين، ثم يزكي ما بقي معه من عروض التجارة إن كانت بالغة للنصاب. ومثال هذا أيها الأحبة: من كان عليه دين 1,000,000 درهم مثلا، وعنده عروض تجارة في يده حلت عليها الزكاة الآن، وقيمتها في السوق 1,500,000 درهم، فماذا يفعل الآن وعنده ممتلكات؟ لنقل أن الممتلكات تقدر قيمتها بنصف 1,000,000 درهم، فعلى هذا المثال، على هذه المسألة الأخيرة، الآن العروض أو الممتلكات التي معه التي اتفقنا أنه يضمن بها الدين هي أقل عن الدين، الدين 1,000,000 وممتلكاته قيمتها 500,000، نصف 1,000,000، فبالتالي نأخذ من عروض التجارة التي قلنا أنها في السوق قيمتها 1,500,000، نأخذ ما قيمته 500,000 ونضمه مع قيمة الممتلكات، فيصير الآن الدين مضمون بهذا التجميع الذي عملناه. فكم بقي معنا من عروض التجارة بعد ما خصمنا منها 500,000؟ بقي منها 1,000,000 درهم يزكيها زكاة التجارة. وأخيرا المسائل المتفرعة في مسائل اليوم: ما العروض التي تقابل بالدين؟ ما هي العروض والممتلكات؟ قالوا: هو كل ما يبيعه الحاكم عليه في دينه دون ما لا يبيعه عليه، يعني هذه مسألة مرتبطة بالقضاء. القضاء إذا تعثر صاحب الدين فإن قضاء يحكم عليه بأن يبيع ما عنده من أصول من أجل أن يسد به الدين الذي عليه، فهذا هو الضابط في العروض التي تقابل بالدين، هو كل ما يبيعه الحاكم والقاضي عليه في دينه دون ما لا يبيعه عليه، ويرجع في ذلك إلى ما ذكره القانون في القضاء. بعبارة أخرى تلخص لنا المسائل هذه الأخيرة: إن كان للتاجر عنده من الأصول والأملاك التي تضمن الدين الذي عليه، فهذه الأصول والممتلكات إن كانت تفي بالدين فلا عبرة بالدين، لا يؤثر في الزكاة، يزكي ما عنده من تجارة. وأما إن لم تفي هذه الممتلكات بالدين أنقصنا من عروض التجارة ما يكمل الأصول والممتلكات التي معه في ضمان الدين، ثم نزكي ما بقي إن كان يبلغ النصاب، فإن نقص النصاب فلا زكاة عليه. نكتفي بهذه المسائل في هذه المحاضرة أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم في فهم مسائل ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.